قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائد من صحيح: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. يعني بذلك إذا مات شخص وله جد وإخوة، هل الجد يحجب الإخوة ويقوم مقام الأب أم أنهم يشاركونه في الميراث؟ الكلام واضح؟ يعني إذا مات شخص له إخوة وله جد، هل الجد يأخذ التركة كلها أم أن الإخوة يشاركونه فيها؟ كما هو معلوم ابتداء، فإن الشخص إذا مات وله أب وإخوة فإن الإخوة يحجبون حجبا كاملا كليا بأبيهم، لا يعطون شيئا من تركة أخيهم ما دام الأب موجودا. فإذا كان الأب غير موجود والجد هو الموجود، فهل الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة أم لا؟ هذا هو التبويب وهذا هو الباب. باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب، الجد أب. تلزمنا مراجعة الأسانيد إلى أبي بكر وابن عباس وابن الزبير، ولا يجوز لنا أن نقول إن أبا بكر قال الجد أب أخرجه البخاري، لابد أن نقول أخرجه البخاري معلقا. ففارق بين الآثار المعلقة في البخاري والآثار الموصولة. الموصول في البخاري يكون على شرط البخاري، أما المعلق فقد يكون على شرطه وقد لا يكون، قد يوصل في مكان آخر وقد لا يوصل، وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. فلا يلزم النظر في سند المعلقات التي في البخاري للنظر في صحتها من ضعفها. وكما أسلفت لا يجوز عزو ذلك إلى البخاري إلا مقيدا، أخرجه البخاري معلقا. وقال أبو بكر واسمه عبد الله ابن عثمان، فأبو بكر كنيته واسمه عبد الله، وعثمان كنيته أبو قحافة. إذن أبو بكر هو أبو بكر ابن أبي قحافة، أو إن شئت قلت عبد الله ابن أبي قحافة، وإن شئت قلت عبد الله ابن عثمان. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير، ابن الزبير المراد به عبد الله. فإذا أطلق ابن الزبير في البخاري لم يذكر اسمه فهو عبد الله، وإلا فلعبد الله بن الزبير إخوة أشهرهم عروة، لكن عروة ليس بصحابي، عروة من التابعين. فإذا أطلق قال ابن الزبير فهو عبد الله ابن الزبير الصحابي، أما عروة فيذكر باسمه عروة ابن الزبير. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب. البخاري رحمه الله تعالى فقهه في المسائل يظهر في تراجمه، فقهه في المسائل يظهر في تراجمه، أعني أنه يمكنك أن تعرف رأي البخاري ابتداء من التبويب الذي بوب به، ومن الآثار المعلقة التي أوردها، ومن الأحاديث التي أوردها، يمكنك أن تستظهر وجهة البخاري. والبخاري رحمه الله تعالى في الحديث إمام كما لا يخفى، ولكن شأنه في الفقه كسائر الفقهاء، فالبخاري نبوغه كان في الحديث، أما في الفقه فقد ينبغ غيره ويتفوق عليه، وهذا من الإنصاف الذي ينبغي أن يقال، فبحسبه أن يكون إماما في الحديث، أما في الفقه فكثيرا ما يخالف جمهور العلماء رحمه الله، ويكون الرأي الذي يقتضيه الدليل مع الجمهور فليتفطن لمثل هذا. فهو في الفقه وفي التفسير عالم، لكن ليس بذاك النبوغ الذي هو في الحديث، والله أعلم. لا يخفى عليكم أن صحيح مسلم من وجهة نظر المغاربة يقدم على البخاري، لكون مسلم لم يشب صحيحه بالمعلقات، فالبخاري أودع صحيحه كما غزيرا من المعلقات، سواء عن الصحابة أو عن التابعين أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحتياجه إلى ذلك، لكونه جعل كتابه كتاب فقه في ذات الوقت الذي هو كتابه حديث، فلذا احتاج إلى التعليق واحتاج إلى الآثار. أما مسلم فلم تكن همته هذه، إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان حدثنا فلان إلى أن ينتهي الكتاب. أما التبويبات التي في مسلم فليست للإمام مسلم، قال عدد من أهل العلم إنها للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: وقرأ ابن عباس يا بني آدم، يستظهر ابن عباس لكون الجد ينزل منزلة الأب، أن الله قال يا بني آدم، وآدم ليس بأب مباشر لنا، إنما هو أبو الناس كلهم. قال أيضا مستظهرا ابن عباس: تلا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يوسف يقوله عليه السلام. فإذا قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم، وإبراهيم ليس بأب مباشر له، إنما هو جد أبيه، وإسحاق جده، ويعقوب هو الأب المباشر. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، يعني كأن البخاري يشير إلى أن هناك إجماع سكوتي على أن الأب، على أن الجد يعتبر أبا، إذ نقل هذا قائلا: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه. قال: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي هم متوافرون، ومع ذلك لم يخالفه أحد رضي الله تعالى عنه، فكأنه يشير إلى الإجماع السكوتي. وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، يرثني يستظهر بأقيسة، يعني أنا إذا مت وليس لي أبناء فأحفادي يرثوني وإخوتي لا يرثوني، يعني إذا مات رجل وله أحفاد، له أبناء ذكور وله إخوة، الإخوة محجوبون بالأحفاد الذكور، وقد نقل سابقا أن أبناء الأبناء في منزلة الأبناء عند فقدان الأبناء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يحجبون كما يحجبون ويرثون كما يرثون. فيعني إذا مات رجل ليس له أبناء ولكن له أحفاد ذكور وإناث، فسنرفع الذكور والإناث حتى يكون بمنزلة الأبناء والبنات، فيحجبون كما يحجب الأبناء والبنات. فعلى ذلك إذا مات رجل له ابن أخ، الابن سيحجب الأخ. فكذلك إذا مات ليس له ابن لكن له حفيد، الحفيد يحجب الأخ. أنت فاهم يا عبد الله ابن منصور؟ يا محمد ابن فاهم ما نقول؟ يعني أبناء الأبناء في منزلة الأبناء عند فقدان الأبناء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. فابن عباس يستظهر بهذا، يقول أنا إذا مت ولي حفيد ولي أخ، حفيد الذي سيرثني وإخوتي لن يرثوني، فيريد أن يعكس أيضا القضية. إذن إذا مات حفيدي أنا أرثه وإخوته لا يرثونه. الكلام واضح؟ قال يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا في ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. يعني هو جزم، روى بصيغة الجزم عن أبي بكر وعن ابن الزبير وعن ابن عباس وعن ابن الزبير، جزم أنهم ينزلون الجد منزلة الأب، فهذا معلق بصيغة الجزم. والمعلق بصيغة الجزم في الجملة ليس قولا مضطردا، في الجملة أقوى من المعلق بصيغة التمريض. فهنا أورد بصيغة التمريض قائلا ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة، يعني تخالف يعني أقاويل متعددة، أو يخالف بعضها بعضا، أو تخالف ما نقل عن أبي بكر. طيب إذا كان أولا قال إن أبا بكر لم يخالف في زمانه، فما وجه قوله ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة؟ لعل هذه الأقاويل نشأت بعد وفاة أبي بكر، أو لعله يشير إلى ضعفها بصيغة التمريض ويذكر، والله أعلم. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد، حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، عن عكرمة وهو مولى عبد الله بن عباس. أما عكرمة ابن أبي جهل فلم يذكر له حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منذ أسلم شغل بالجهاد، شغل بالجهاد. فعكرمة إذا أطلق فهو عكرمة أبو عبد الله البربري مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعكرمة قد اتهم بشيء من رأي الخوارج وبرئ من ذلك. لذا أعني لهذا الاتهام أعرض الإمام مسلم عن الإخراج له في صحيحه. فمن السلاسل التي أعرض مسلم عنها وأخرجها البخاري سلسلة شهيرة كسلسلة عكرمة عن ابن عباس. البخاري أعرض عن سلاسل أخرجها مسلم كسلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، مسلم أخرج عنها عدة أحاديث ولكن البخاري أضرب عنها. قال عن ابن عباس قال عكرمة يقول لقد رأيتني، وإن ابن عباس لموثقي، وفي رواية وضع كبل الحديد في رجلي لتعلم القرآن. وعن ابن عباس قال عفوا انتقلت من سند إلى سند، هذا ذكرني الانتقال أقرأ الأول سنة سليمان بن حرب حدثنا وهيب فانتقلنا إلى عبد الوارث، ذكرنا بحديث كان الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه صححه وذكر أنه ظفر بسند جيد له، وهو حديث اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فكان الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه في بعض طبعات كتاب السلسلة الصحيحة صححه وقال قد ما حاصله قد ظفرنا بسند له لم نسبق إليه، أو كما قال عند عبد بن حميد في المنتخب. فشاء الله وقدر وحققت كتاب عبد بن حميد. الشاهد أنني كنت في منن في مكتبة اسمها المكتبة الصديقية، صاحبها الشيخ عبد الرحيم صديق رحمة الله تعالى عليه، كانت مكتبة كبيرة مليئة بمخطوطات الحديث وهي موقفة الآن في الحرم المكي. فقال جاءني هنا الشيخ ناصر من قريب وكان قد كتب اللهم أحيني مسكينا وصححه، فقلت له يا شيخ هذا المنتخب لعبد بن حميد مخطوطته، والسند الذي ذكرت إنما هو السند الذي للمتن الذي فوقه. فقال غريب، سبق نظره إلى السند الأعلى وخفي أن هناك سند آخر أسفل، فركب عن سهو وخطأ متن حديث اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين على السند الأعلى، وسطر ذلك في الكتاب. فنظر الشيخ إلى الحديث فتعجب، فقال لعل النسخة التي في المكتبة الظاهرية بدمشق تختلف عن هذه النسخة، فدعني حتى أذهب إلى المكتبة الظاهرية في دمشق. فذهب إلى المكتبة الظاهرية في دمشق ووجد أن النسخة نفس النسخة التي هي في منن، فاتصل بالشيخ عبد الرحيم صديق رحمة الله تعالى عليه يشكره على هذا الصنيع، ونبه في طبعة جديدة على الوهم الذي أصابه بسبب ذلك، لكنه أيضا جنح إلى تحسين الحديث لشواهد هو يراها شواهد، إن كان نجح إلى تضعيفه، لكن الشاهد أنه كان حاصل له سبق نظر إلى السند الأعلى فجل من لا يسهو. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، أي أعطوا أصحاب الفروض حقوقهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا أطرح سؤالا على الإخوة ينظرون ماذا تفعل الحكومة في هذا الصدد، رجل مات وله بنات وإخوة ذكور وإناث، هل القانون المصري يورث البنات الأخوات أم لا يورثهن؟ الكلام مفهوم؟ ابحثها الآن. يعني الآن رجل مات وترك بنات، زوجة وبنات، معلوم أن البنات لهن الثلثان والزوجة لها الثمن، يعني 16 24 زائد 3 على 24 يبقى 19 24، يبقى 5 على 24. هل هذه الخمس يأخذها الإخوة الذكور فقط أم القانون يشرك فيها البنات؟ فعندنا إذا لم تكن هناك إجماعات مضادة الحق الفرائض بأهلها، فما باقي في الأولى رجل ذكر. فانظر لي هل في شيء في النزاع في هذا بين القانون و نعم القانون يشرك. ما اسمك؟ لأني سأعلن عنك وأنسب القول إليك، أو تسكت إلى أن تراجع. محمد الغنام يزعم أن القانون يشرك ويعطي الأخت نصف الأخ، هكذا تقول، من المتبقي من التركة بعد أن تأخذ البنات الثلثين وبعد أن تأخذ الزوجة الثمن، فليحرر. أعود قائلا، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد، عن ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس اليماني، قال عن أبيه طاووس، طاووس معروف عن ابن عباس، طاووس تلميذ عبد الله بن عباس ومن أصحابه، ابن عباس له أصحاب منهم طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح، فهذه فئة من أصحاب ابن عباس، ومجاهد ابن جبر رحمه الله. وفائدة معرفة أصحاب الراوي، فائدة معرفة أصحاب الراوي أن روايتهم تقدم فيه على غيرهم، تقدم فيه على غيرهم، وهذا له نفع عظيم. حتى رسول الله أصحابه صلوات الله وسلامه عليه الملازمون له أعرف به من صحابي وافد، يعني في صحابي وافد مثلا وجد الرسول فاتح الأزرار ومشى ظن أن هذه سنة مضطردة لرسول الله، ورجع يفتح الأزرار صيفا وشتاء. هذا الصنيع قد يكون حدث من رسول الله فعلا كما نقل الصحابي، ولكن حدث مرة رأى الصحابي عليها، لكن عموم الصحابة ماذا صنعوا؟ هل كانوا يفتحون الصدور؟ ما روي ذلك والله أعلم. فالصحابي الملازم يختلف حديثه عن الصحابي الوافد، يعني الوافد رآه مرة لكن الملازم رآه مئات المرات، كذا التابعي، كذا تبع التابعي. فإذا علمنا أصحاب الرواة سهل علينا الترجيح. ولذا فإننا مثلا نقول في مسألة شهيرة جدا من المسائل، وهي مسألة طلاق المرأة في حيضها، يقع أو لا يقع، فجماهير أصحاب ابن عمر، جماهير أصحاب ابن عمر رأوا الحديث عن ابن عمر على وجه معين. جاء أبو الزبير المكي، محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، روى الحديث عن ابن عمر وفيه زيادة ولم يره شيئا، فلذا أطبق المحدثون الأولون على توهيم هذه الزيادة لم يرها شيئا. وابن الزبير ليس من أصحاب ابن عمر، ابن عمر له أصحاب كسالم كنافع كعبد الله بن دينار كعبيد الله بن عمر العمري، له أصحاب معروفون، فلكن ليس ابن الزبير، ليس أبو الزبير منهم. أعود إلى ابن طاووس عن أبيه طاووس. طاووس يلفت النظر إليه أن له مفاريد في الفقه، أحيانا يأتي بآراء شاذة في الفقه، كثيرا ما تعول عليه الفئة الظاهرية في هذا الصدد، فله بعض الآراء الشاذة في الفقه معروفة، المتتبع لأثار طاووس يعرفها. وقد صنفت رسالة دكتوراه في هذا الصدد، طالب علم عندنا حصل فيها على فقه طاووس بن قيسان. يعني أذكر مثلا أنه يقول يأمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يرى ذلك الأمر واجبا، بل يراه أدخله في الفرضية بقوله أعد صلاتك، مع أن النبي قال يعلم ابن مسعود أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. الشاهد أنني لفت النظر إلى أن طاووس له بعض المفاريد فلنكن على وجل منها، بارك الله فيكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا بالشيء يذكر، جرنا الحديث عن طاووس على أمر فقهي ذي أهمية، وهو حكم من لم يسجد على الأنف في الصلاة. يعني شخص سجد ولكن لم يمكن أنفه من الأرض، هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ فورد عن ابن عباس من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 آراب الجبهة، وأشار إلى جبهتي وأنفه. فأخذ بعض العلماء من ذلك بضميمة حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، أخذوا حكما بأن من لم تمس أنفه الأرض صلاته باطلة. وهذا رأي خلاف رأي جمهور العلماء، وأجاب الجمهور على الاستدلالين بما يلي: أولا، زيادة وأشار إلى جبهته وأنفه، أمرت أن أسجد على 7 آراب الجبهة وأشار الجبهة والأنف، مدرجة من قول طاووس، ليس النبي الذي أشار ولا ابن عباس الذي أشار، إنما فسر الجبهة طاووس بأنها الجبهة مع الأنف، فلذا ليس لها حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، فالحديث ضعيف الإسناد. فبقينا مع الأصل أمرت أن أسجد على 7 آراب الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، والجبهة الساجد بهذه سمى سجد على جبهته، سجد على جبهته، والله أعلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني واسمه كيسان، عن عكرمة عن ابن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا. يعني ابن عباس يستظهر لقوة رأيه بأن أبا بكر الذي قال فيه الرسول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فذكر أبا بكر بالوصف لم يذكره بالاسم، قال أما الذي قال الرسول لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا. يعني يذكر من قبل أبي بكر حتى يقتنع الشخص بماذا، يعني هو يذكر أبا بكر بالوصف لتقوية الرأي. أنزله أبا يعني أنزل الجد أبا، وبالله تعالى التوفيق. طبعا الحافظ ابن حجر في الشرح الآثار المعلقة يريد لها أسانيد، الآثار المعلقة يريد لها أسانيد، أو يعزوها إلى من أخرجوها بأسانيدهم، وبالله التوفيق. لكن لا يخفى عليكم أن هذه المسألة أيضا من مسائل الاختلاف بين العلماء، هل الجد يحجب الإخوة أم أنهم يشاركونه في الميراث، مسألة خلاف بين العلماء. وفي هذا الصدد إذا كانت قوانين بعض الدول تسلك مسلكا في هذا الصدد فوجه الاجتهاد محتمل لوجود المخالف في هذا ولعدم الصراحة في الباب. فالشقاق في هذه المسألة مع قوانين بعض البلاد ما دامت تنحصر في القولين اللذين تشهد لهما أدلة فلا بأس أن يتبع قول ويلزم به، بخلاف مثلا قول الوصية الواجبة على سبيل المثال، لا نعلم مستندا للقائلين بأن الوصية الواجبة تنفذ، بل الإجماع منعقد على أن الأبناء الأحياء يحجبون الأحفاد، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.